أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: وقد يستدل أيضا فيما نحن فيه بالأخبار المسؤول فيها عن جواز بيع الخشب ممن يتخذه صلبانا أو صنما. كان الكلام في المسألة الأولى من القسم الثاني، من النوع الثاني، وهي الاكتساب ببيع العناب على أن يعمل خمرا، وبيع الخشب على أن يعمل صنما أو صليبا. وموطن المسألة الأولى هو الاشتراط، يبيع العناب بشرط أن يتخذ خمرا، ويبيع الخشب بشرط أن يتخذ صنما أو صليبا. تطرقنا إلى الدليل الأول، وهو الاستدلال بخبر جابر، وهو معارض بمصححة ابن أذينة، وتم الكلام في الجمع بين الخبرين. اليوم إن شاء الله نأتي إلى الدليل الثاني والثالث. الدليل الثاني الاستدلال بمكاتبة ابن أذينة، والدليل الثالث رواية عمرو بن الحريث. والمراد بالمكاتبة ما يكتب إلى المعصوم عليه السلام ثم يجيب عليه، وقد انتشر هذا النوع في الأزمنة المتأخرة للأئمة المتأخرين، خصوصا أيام الإمام الجواد والهادي والعسكري عليهم أفضل صلوات المصلين، تمهيدا لكيفية تعامل الشيعة مع الإمام الثاني عشر المهدي بن الحسن، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء في غيبته الصغرى. ذلك يصطلح عليه بمصطلح التوقيع، وإذا قالوا توقيع الناحية المقدسة يعني جواب الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، ولكن أسلوب الكتابة والمكاتبة موجود منذ أيام الإمام الباقر والصادق عليهما أفضل الصلاة والسلام. طبعا حجية الرواية الشفوية أقوى من حجية المكاتبة، لأنه في المكاتبة لا بد من إحراز خط الإمام عليه السلام، وأن الكاتب هو المعصوم عليه السلام وليس غيره. وهكذا إذا قيل خبر جابر أو حديث ابن رواية عمر بن الحريث، فإن لفظ خبر أو لفظ رواية مشعر بالتضعيف، أن هناك خدشة من ناحية السند، إما لضعف بعض رواتها أو سقط أو إرسال فيها. هذه الروايات مكاتبة ابن أذينة ورواية عمرو بن الحريث واردة في الخشب الذي بيع فاتخذ صليبا، هذا في مكاتبة ابن أذينة. رواية عمرو بن الحريث يسأل عن خشب التوت، خشب شجر التوت، يبيعه ممن يصنع الصنم أو الصليب الإمام عليه السلام؟ قال لا. إذن هذه الروايات تدل على الحرمة، ولا فرق بين مسألة الاشتراط في مثل العقد أو الاتفاق والتواطؤ قبل العقد بحيث يبنى العقد على هذا الشرط الضمني. إذن توجد صورتان: الصورة الأولى التصريح بالشرط في مثل العقد، الصورة الثانية ابتناء العقد على هذا الشرط الضمني، كما إذا اتفق وتواطأ المتبايعان قبل المعاملة وقبل البيع على هذا الشرط، وهو أن يعمل الخشب صنما أو صليبا، ثم يقول بعتك ويقول قبلت، فتكون معاملة البيع مبنية على تواطئ المتبايعين على أن يعمل الخشب صليبا أو صنما. إذن هنا نستفيد الحرمة. إذن إلى هنا هذه النتيجة. في بيع العنب ممن يعمله، بيع العنب بشرط أن يعمل خمرا، استدللنا بخبر جابر. في بيع الخشب بشرط أن يعمل صنما أو صليبا، استدللنا بروايتين: مكاتبة ابن أذينة ورواية عمرو بن الحريث. وإذا دققنا في هذه الروايات الثلاث نجد أنها ليست ظاهرة في الاشتراط، وليست صريحتان في الاشتراط، فتكون كيفية الاستدلال بها إما أن نحملها على صورة القيد، يعني على صورة الاشتراط، وإما أن نستدل بفحواها، يعني الأولوية القطعية. مثلا خبر جابر: هو آجر بيته فحمل فيه الخام. الإمام عليه السلام يقول ما يجوز، حرام. فإذا أجر البيت ووضع فيه الخمر ثبتت الحرمة، فمن باب أولى إذا اشترط في إيجاره للبيع أن يحمل فيه الخمر أو أن يعصر فيه الخمر، فإن الحرمة تثبت بطريق أولى. وهكذا في مكاتبة ابن أذينة: هو باع الخشب على من يعلم أنه يعمله صليبا أو صنمان لكن لم يشترط عليه. فإذا ثبتت الحرمة لعلمه بأنه يعمله صليبان فمن باب أولى تثبت الحرمة إذا اشترط عليه أن يعمله صليبان. وكذا في رواية عمرو بن الحريث إذا باع خشب شجر التوت ممن يعلم أنه يصنع الصليب أو الصنم وثبتت الحرمة فمن باب أولى تثبت الحرمة في صورة الاشتراء. إذن الاستدلال بالروايات الثلاث بأحد وجهين: الوجه الأول حملها على صورة الاشتراط والتقييد، الوجه الثاني التمسك بالفحوى. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار.
شيخنا العلم لا يصير هذا العلم أن يكون شرط ارتكازي في العقد أن باعه لعلمه أنه يعصى.
هو لم يبعه لعلمه، هو يريد أن يبيع خشبه، هو عند دكان مع الخشب يعرف أن أبيع على هذا، هذا يحرق الخشب وهذا نجار يعمل كرسي من الخشب، ويعرف هذا يعمل صليب، فالبائع لم يقصد أن يعمل صليبا لكن علم من الخارج أن المشتري دعاه صناعة الصنم إلى شراء الخشب، فهنا العلم لا يصيره شرطا ضمنيا. واضح إن شاء الله. بارك الله فيك شيخنا. وقد يستدل أيضا، أيضا يعني بالإضافة إلى خبر جابر، فيما نحن فيه، ما هو ما نحن فيه؟ صورة الاشتراط، اشتراط أن يعمل الخشب صنما أو صليبا، يستدل بالأخبار المسؤول فيها عن جواز بيع الخشب ممن يتخذه، يتخذ الخشب صلبانا أو صنما، مثل هذا الدليل الثاني مكاتبة ابن أذينة عن رجل له خشب، وعنده خشب يبيع الخشب، هو لم يقصد البائع، لاحظ الرواية ما فيها أن مشترط الرواية، رجل عنده خشب لكن باع على من يعلم أنه يتخذ من الخشب صليبا أو صنما. واضح إن شاء الله. لاحظ العبارة، الرواية عن رجلين له خشبون فباعه، باع الخشب ممن يتخذه، يتخذ الخشب صلبانا، قال لا. رواية ثالثة ورواية عمرو بن حريث عن التوت، عن التوت يعني عن شجر التوت، يعني خشب شجر التوت، أبيعه ممن يصنع الصليب والصنم، يعني يجوز لي أنا أعرف هذا في الخارج يعمل الصنم والصليب، قال لا. جيد، قلنا كيف يتم الاستدلال؟ إما بحملها على صورة الاشتراط أو التمسك بفحواها. إذا نحملها على صورة الاشتراط لا فرق بين التصريح بالشرط في مثل العقد أو تواطؤهما على الشرط ويكون الشرط موجود في العقد ضمنان. الشيخ الأنصاري يقول حمل هاتين الروايتين على صورة التصريح بالاشتراط أو صورة الشرط الضمني بعيد غاية البعد، بالتالي لا يستدل بهما إلا بالفحوى. لاحظ العبارة. قال وفيه يعني في الاستدلال بالروايتين إن حمل تلك الأخبار الأخبار المسؤول فيها عن جواز بيع الخشب ممن يتخذه صلبانا أو صنما على صورة اشتراط البائع المسلم على المشتري، الصورة الأولى، أو تواطؤهما، تواطؤ المتبايعين اتفاقهما على التزام صرف المبيع الخشب في الصنم والصليب بعيد في الغاية، استبعد هذا الحمل. ثم يأتي بدفع دخل مقدر. يلا لاحظوا هذا الإشكال، دفع الدخل المقدر. شيخنا الأنصاري كيف حملت، كيف جاز أن تحمل خبر جابر على صورة الاشتراط واستبعدت أن تحمل مكاتبة ابن أذينة وخبر عمرو بن الحريث على الاشتراط؟ خبر جابر ماذا مفاده؟ آجر بيته على من خزن ووضع فيه الخمر. قال هناك يمكن الحمل على صورة الاشتراط، يعني يؤجر بيته بشرط أن يوضع فيه الخمر. قال ممكن الحمل على صورة الاشتراط، لكن في مكاتبة ابن أذينة وخبر عمرو بن الحريث في بيع الخشب على من أعلم أنه يصنعه صليبا أو صنما، قال من البعيد أن يحمل على صورة الاشتراط. ما هو وجه البعد في المكاتبة ورواية ابن حريث، وما هو وجه قوة الحمل على صورة الاشتراط في رواية جابر؟ واضح إن شاء الله. لاحظ الالتفاتة العرفية للشيخ الأنصاري والدقة، قوة الاستظهار. الشيخ الأنصاري يقول فرق بين تخزين الخمر وبين عصر الخمر. أحيانا تأجر بيتك يخزنون فيه خمر والعياذ بالله، وأحيانا تأجر بيتك يصير معصرة خمر، يجيبون العنب ويعصرونه. أحيانا تأجر بيتك يخلون فيه أصنام وصلبان، وأحيانا تأجر بيتك يصير منجرة، يجيبون خشب ويعملون صنم، ويجيبون خشب ويعملون صليب. شيخ الأنصاري يقول المسلم قد يكون فاسقا، هذا المسلم الفاسق أحيانا لا يبالي أن يؤجر بيته لتخزين الخمر أو يخزن الصليب أو يخزن ماذا الصنم، أو يصير هذا المكان بيته والعياذ بالله فيه ذعارة موجود هذا. لكن واحد مسلم يتعلق غرضه أن يصنع خمر، يعني يخلي بيته معصرة، يجيبون عنب ويعصرون، يجيبون خشب وصنعون صليب، يجيبون خشب وصنعون صنم، هذا بعيد. لماذا؟ لأن المسلم في الصورة الأولى لو اشترط أن يخزنون فيه خمر أو يخزنون فيه أشياء محرمة هذا الكثير من فسقة المسلمين يقدم عليه، لأن عنده غرض صحيح في بنظره. ما هو غرض الصحيح؟ أن يحصل على الأموال. لكن ما المسلم ما يصير عنده غرض أن يكثر صنع الخمر ويكثر صنع الصليب ويكثر صنع الأصنام. واضح ولا؟ قد يكون هذا الفاسق ما عنده مانع أن يصنعون أصنام أو يصنعون صلبان، لكن هو بنفسه يكون غرضه إلا تصنع صليب، إلا تصنع صنم، هذا بعيد. وإن كان شيخنا الأنصار في زمننا هذا كل شيء ممكن، لكن يقول ملاحظين الفرق بين الأمرين. يقول هناك فرق بين تأجر بيتك ويخزنون فيه خمر، يعني خمر جاهز موجود يوضعونه، فهنا المسلم الفاسق يتعلق غرضه بالربح. قل له أنا أعطيتك إياه، خزن فيه اللي بتخزن، بتخزن خمر صليب صنم، لا تقول لي أنا المهم شنو بتخزن. لكن الصورة الثانية أن يشترط المسلم أنا أجر كلمات بشرط تأتي بالخشب وتصنع صليب، تأتي بالخشب وتصنع صنم، تأتي بالعنب وتصنع خمر، هذا بعيد. لا أقول مستحيل ولكن بعيد. إنصافا هذا الاستظهار في محله، من البعيد أنه المسلم يقوم بذلك، لكن لم نقل من المستحيل، ممكن. لذلك تحمل الرواية الثانية والثالثة على صورة الاشتراط بعيد. قال والفرق بين مؤاجرة البيت لبيع الخمر فيه في البيت، يعني الوارد في خبره جابر، لاحظ رواية جابر، خبر جابر صفحة 123. سألت أبا عبد الله عن الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه الخام، قال حرام أجرته. ثم الشيخ علق يقول فإنه إما مقيد بما إذا استأجره لذلك، يعني اشترط عليه أن يجعل فيه الخام، فهناك قال ممكن صورة الاشتراط ممكنة. نرجع إلى الفقرة صفحة 125. والفرق بين مؤاجرة البيت لبيع الخمر فيه كما في خبر جابر، وبين بيع الخشب على أن يعمل صليبا أو صنما، يعني كما في مكاتبة ابن أذينة وخبر عمرو بن الحريث، لا يكاد يخفى، يعني لا يخفى عليكم، الفرق واضح. يعني لاحظ العبارة يريد أن يقول هكذا، والفرق بين مؤاجرة البيت لبيع الخمر فيه في خبر جابر بحيث حملناها على صورة الاشتراط، وبين بيع الخشب على أن يعمل صليبا أو صنما في خبر في مكاتبة ابن أذينة وخبر ابن حريث، بحيث لم يجوز حملهما على الاشتراط، على صورة الاشتراط، يقول لا يكاد يخفى. الآن يبين لماذا جاز الحمل في خبر جابر ولم يجوز الحمل على الاشتراط في مكاتبة ابن أذينة وخبر ابن الحريث. قال فإن بيع الخمر في مكانين وصيرورته المكان دكانان، لذلك يعني للخمر هذا منفعة عرفية يقع الإجارة عليها من المسلم كثيرا، كما يؤجرون المسلمون البيوت لسائر المحرمات، يأجر بيته مرقص، يأجر بيته مقودة والعياذ بالله، يأجر بيته لحفظ الميتة واللحم الحرام موجود هذا. يقول بخلاف جعل العنب خمران، هذا جعل العنب خمران لم يرد في الروايتين، لكن يريد أن يقول جعل الخشب صنمان وجعل الخشب صليبان مثل جعل العنب خمران. خبر جابر لم يرد فيها جعل العنب خمران، جعل فيها ورد فيها ماذا؟ جعل الخمر، يعني احتفظ بالخمر في البيت. فإنه لا غرض للمسلم في ذلك غالبا، في ذلك يعني في جعل العنب خمرا وجعل الخشب صليبا، في ذلك يعني في الاشتراط، المسلم ماذا تثبت له من منفعة إذا اشترط؟ في الأول إذا اشترط يخزن فيه الخمر يمكن يثبت إليه شيء، وهو غلاء ثمن الإيجار. لكن في المعصرة أو في صنع الصليب والأصنام لا تثبت له منفعة في الاشتراط. فإنه لا غرض للمسلم في ذلك في الاشتراط غالبا يقصده هذا المسلم في بيع عنبه أو خشبه، فلا يحمل عليه مورد السؤال. واضح إن شاء الله. إذن يريد أن يقول الشيخ الأنصاري هكذا، يريد أن يقول هكذا في خبر جابر، قلنا يتم الاستدلال بأحد وجهين. الوجه الأول الحمل على صورة الاشتراط، الوجه الثاني التمسك بالفحوى. وأما في هاتين الروايتين مكاتبة ابن أذينة وخبر ابن الحريث لا يتم الاستدلال بالوجه الأول الحمل على صورة الاشتراط، لكن يتم الاستدلال بالوجه الثاني وهو التمسك بالفحوى. من أين نستفيد الفحوى؟ يقول سيأتي في المسألة الآتية، المسألة الثانية، بيع الخشب على من تعلم أنه يعمله خمرا، يعمله صنما أو صليبا، فإذا التزمنا هناك بالحرمة حتى لو ما في اشتراط، ما دام تعلم أن هذا يعمل خمر، يعمل صليب، يعمل صنم، ما يجوز تبيعه، فمن باب أولى ما يجوز في صورة الاشتراط. هذه هي الفحوى الأولوية القطعية. لذلك قال نعم، هذا التقريب الثاني في الاستدلال بالرواية الثانية والثالثة، لو قيل في المسألة الآتية بحرمة بيع الخشب ممن يعلم أنه يعمله صنما، يعمل الخشب صنما لظاهر هذه الأخبار التي سترد في المسألة الثانية، صح الاستدلال بفحواها، بفحوى هذه الأخبار، يعني بالأولوية القطعية فيها على ما نحن فيه. ما نحن فيه هو صورة الاشتراط، لكن ظاهر هذه الأخبار معارض بمثله أو بأصرح منه كما سيجيء. فإذا معارض بعد ما تتم الأولوية يعني تسقط عن الحجية، يعني المقتضي موجود لكن المانع أيضا موجود، فإذا سقطت عن الحجية بالمعارضة لا تتم الأولوية القطعية فلا تثبت الفحوى. ثم يتطرق إلى نقطة مهمة، وهو أنه هل هناك موضوعية للخشب والعنب أو لا؟ الروايات الواردة في الخشب الذي يشترط أن يعمل صليبا أو صنما، العنب الذي يشترط أن يعمل خمرا. شيخ الأنصاري يقول لا خصوصية للعنب والخشب، لا 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 لا، كل ذي منفعة إذا صرف في الحرام فهذه المعاوضة محرمة. قال ثم إنه يلحق بما ذكر، ما الذي ذكر من بيع العنب والخشب على أن يعملا خمران وصليبان بيع كل ذي منفعة محللة على أن يصرف في الحرام، لأن حصر الانتفاع بالمبيع المحرم، يقول هذا هو الوجه، هذا هو المنع. ما هو وجه الحرمة؟ ما دام الوجه محرم يعني باطل، ليست له قيمة، بذل المال في مقابله أكل للمال بالباطل. واضح أو لا؟ يقول لا خصوصية للعنب والخشب، المدار كل المدار أن يكون تمام الموضوع هو المنفعة المحرمة. إذا تمام الموضوع، هذا الشق الأول، تمام الموضوع المنفعة المحرمة، إذا تمام الموضوع المنفعة المحرمة، المال المبذول في مقابل المنفعة المحرمة في مقابل تمام الموضوع، يصدق عليه أنه أكل للمال بالباطل. قال لأن حصر الانتفاع بالمبيع في الحرام، يعني اشتراط أن لا يصرف المبيع إلا في الحرام، يوجب كون أكل الثمن بإزائه يعني مقابله أكلا للمال بالباطل. يقول إذا توفرت هذه الضابطة ثبتت الحرمة، بلا فرق بين صورة الاشتراط وبين صورة عدم الاشتراط، لكن التواطؤ عليه، الاتفاق عليه. ثم إنه مثلا، أنا أعطيكم مثال آخر، هذا مال نوفرية، بعضهم ما عنده فلوس يشتري خمر، شي يسوي؟ يريد يسكر، يشتم مغرة، هذا الغرة اللي يلصقون به الأخشاب وغيرها، يخلي أنفه يسكر يدوخ. فلو باع لوفري على لوفري، سربوت على سربوت، باع غرة، خب الغرة منفعته محللة، قال أنا أبيعك بشرط ما تصرف إلا فيه، إحنا ما نريد نخربكم. أو مثلا دواء الصدر، الآن جو بارد، هذا دواء الصدر مخدر، يخدر في تخدير. الصيدلان قال أنا ما أبيعك دواء الصدر إلا حتى تسكر، تشربه بمقدار تسكر منه، تتخدر منه، حرام. صيد صير بذل الماء، صار تمام الموضوع المنفعة المحرمة، دفع المال بإزائه مقابله أكل للمال بالباطل. خاض بعد نجيب أمثلة أخرى، مشكلة بعد تصير درس حشاشة. شو تقولوا؟ يقولوا واحد حشاش أولاده رايحين المسجد وهو قاعد يشرب، قال أبوه، قال له أبو واقف، قال له لاحظ كيف أولادك أحسن منك، الأذان يأذن هم رايحين المسجد وأنت قاعد تشرب جيجارة. قال إيه، هذا يعتمد له، هذا لين تربيتي وأنا تربيتك، فرق في التربية. جي عموما ضار الحشيشة ضربت مفعولها. ثم إنه لا فرق بين ذكر الشرط المذكور في مثل العقد، يعني التصريح به في مثل العقد، وبين التواطؤ عليه، الاتفاق على الشرط خارج العقد، ووقوع العقد عليه على الشرط، يعني بناء على الشرط، يعني هذا شرط ضمني. إذا بصير فارق في شيئين، في شيء واحد، وهو أن الشرط المذكور في ضمن العقد لازم، بخلاف الشرط الذي لم يذكر ضمن العقد فلا يكون لازما. يقول ولو كان فرقون، يعني بين الشرط، بين التصريح بالشرط في مثل العقد وبين التواطؤ على الشرط، فإنما هو في لزوم الشرط يعني فيما إذا صرح به في مثل العقد، وعدمه يعني عدم لزوم الشرط إذا لم يصرح به في مثل العقد. لكن قال ولو كان فرق، يعني هنا لا فارق، المعاملة باطلة ما يلزم الشرط. يقول لو سلمنا جدلا بثبوت الشرط ما الفارق بينهما؟ هو هذا اللزوم وعدم، لا فيما هو يعني لا يوجد فرق فيما هو مناط الحكم. هنا ما هو الحكم؟ الحرمة. ما هو مناط الحكم؟ مناط الحرمة أكل المال بالباطل. إذن المدار كل المدار في الحرمة، المناط كل المناط في الحرمة، على صدق عنوان أكل المال بالباطل. ولذلك يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي لو التزمنا فقهيا إن فساد الشرط لا يستلزم فساد المشروط، لأن الشرط خارج عن حقيقة المعاوضة وليس جزءا ضمن المركب، لأن الشرط خارج المركب. فيقولون إذا فسد الشرط لم يفسد المشروط، لا توجد ملازمة بين فساد الشرط وفساد المشروط. لماذا لا نطبق هذه القاعدة هنا ونقول، طبعا هنا قول آخر أنه فساد الشرط يستلزم فساد المشروط، فلو بنينا على هذا المبنى مبنى المتأخرين إن فساد الشرط لا يستلزم فساد المشروط، يقول الشيخ الأنصاري حتى لو بنينا على هذا المبنى المعاملة محرمة. لماذا؟ لتوفر المناط وهو أكل المال بالباطل. فهنا تقول أبيعك الخشب بشرط أن تعمله صنما أو صليبا، تقول الشرط فاسد اشتراط، عمل الصنم أو الصليب فاسد، لكن المشروط بيع الخشب في مقابل 1000 دينار المعاملة صحيحة. الجواب لا يا أخي، حتى لو بنينا أن فساد الشرط لا يستلزم فساد المشروط، هنا 1000 دينار في مقابل ماذا؟ في مقابل أن يعمل الخشب صنما، يعني تمام الموضوع المنفعة المحرمة، صار 1000 دينار مقابل باطل عاطل، هذا أكل للمال بالباطل. إذن حتى لو بنينا على فساد الشرطي والمشروط أن فساد الشرط لا يستلزم فساد المشروط، تكون المعاملة باطلة. وهكذا يعني سواء كان هذا شرط يعني خارج المركب أو جوز داخل المركب المعاملة تكون باطلة. قال ومن ذلك يظهر أنه لا يبنى فساد هذا العقد على كون الشرط الفاسد مفسدان، بل الأظهر فساده فساد هذا الشرط وإن لم نقل بإفساد الشرط الفاسد، لما عرفت من رجوعه في الحقيقة يعني من رجوع الشرط في الحقيقة إلى أكل المال في مقابل المنفعة، رجوعه عن العقد، كل الضمائر تعود على العقد. ومن ذلك يظهر أنه لا يبنى فساد هذا العقد على كون الشرط الفاسد مفسدا، بل الأظهر فساده يعني فساد العقد، وإن لم نقل بإفساد الشرط الفاسد للعقد، لما عرفت من رجوعه يعني رجوع العقد في الحقيقة إلى أكل المال في مقابل المنفعة المحرمة. وقد تقدم الحكم بفساد المعاوضة على آلات المحرم مع كون موادها أموالا مشتملة على منافع محللة. مع يريد أن يقول يا أخي يا أخي أيهما أكثر قابلية للتفكيك، تفكيك الجزء عن الجزء أو تفكيك الشرط عن المشروط؟ جاوبوني. يقول الجزء عن الجزء له قابلية أكثر. لماذا؟ لأنه إذا أنت عدمت الشرط بعد ما في مشروط، ذلين من المتضايفين، لا معنى لوجود مشروط من دون شرط ولا معنى لوجود شرط من دون مشروط. واضح ولا؟ التفكيك بينهما صعب، لكن يوجد معنى للتفكيك بين الجزء والجزء. هذا الجزء هذا ليس جزء للمركب وهذا جزء للمركب. نفي الجزئية لا يستلزم نفي الجزئية الأخرى. تقول القراءة جزء لمركب الصلاة والدعاء ليس جزءا لمركب الصلاة. واضح ولا؟ فنفي الجزئية عن الدعاء لا يستلزم نفي الجزئية عن القراءة والركوع والسجود. إذن نفي الجزئية يعني التفكيك بين الأجزاء أكثر سهولة وأكثر قابلية من التفكيك بين الشرط والمشروع. قال مع أن الجزء أقبل للتفكيك، هل في العربية أقبل تصير أكثر قبولا؟ مع أن الجزء أكثر قبولا للتفكيك بينه وبين الجزء وبين الجزء الآخر من الشرط والمشروط، يعني الشرط والمشروط قابليته للتفكيك أقل من التفكيك بين الجزء والجزء. وسيجي أيضا في المسألة الآتية ما يؤيد هذا أيضا إن شاء الله. أنا في النسخة الموجودة عندي بالبيت أول طبعة صدرت، أول طبعة من هذا تحقيق مجمع الفكر الإسلامي، هذا الطبعة الآن هنا الموجود المطبوع ضمن المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري، يعني ضمن موسوعة الشيخ الأنصاري. إن شاء الله عندكم بعد إن شاء الله كلام لو ما فيه؟ ها؟ فيه. والشيخ فيه لو ما فيه؟ هذه وهذا النوع وإن كان أفراده موجود عندكم؟ عموما هذه وهذا النوع هذه أنا ما موجودة عندي في ذيك النسخة، أنا كلامي في نفس التحقيق. في نفس التحقيق كلامي الآن نقرأها، أنا هذا ما قريتها لأن ما موجودة عندي في الكتاب اللي عندي، ما موجودة، موجود بعد ذلك المسألة الثانية. وهذا النوع أي نوع؟ وهذا النوع وإن كان أفراده هي جميع الأعمال المحرمة القابلة لمقابلة المال بها في الإجارة والجعالة وغيرهما، إلا أنه جرت عادة الأصحاب بذكر كثير مما من شأنه الاكتساب به من المحرمات، بل ولغير ذلك مما لم يتعارف الاكتساب به كالغيبة والكذب ونحوهما. وكيف كان يعني سواء كان الاكتساب بما تعرف الاكتساب به كالبيع والإجارة والجعالة أو لم يتعارف الاكتساب به كالغيبة والكذب، لا يجوز ماذا؟ المعاوضة عليه. فنقتفي آثارهم بذكر أكثرها في مسائل مرتبة بترتيب حروف أوائل عنواناتها إن شاء الله تعالى. فنقول المسألة الثانية جيد، وهذا النوع ما المراد؟ أي نوع؟ النوع الذي لا يراد منه إلا ما يحرم التكسب به لحرمة ما يقصد منه. هذه العبارة واضحة. أحيانا أنا أبيع البيع حلال لو حرام، بيع حلال. أبيعك الخشب بشرط تعمل صنم، أبيعك العنب بشرط تعمل خمر، أأجرك كذا، أأجرك البيت بشرط تعمل فيه معصرة خمر. هنا بعد صارت الإجارة حرام، صار البيع حرام. وأحيانا أنت تستأجره، أنت متحدث جيد، أنا أستأجرك، ما أستأجرك تشعر تأتي بشعرين أو تنعن حسين، أنا أستأجرك تغتاب تقص في الأوانين، أنا أستأجرك تشدب. من اللطيف أيام ما كنا عزوبية كان عندنا واحد من تتكلم يشك النغيبة له، بعد عنده يجري الاحتياط في الشبهة التحريمية من الأخباريين، فيحتاط من تتكلم قال اعقلوا لا تغتابوا. زي مو غيبة هي، اعقلوا. واحد انقهر قال أنا بغتاب غصبا عنك، فهو يقوم يطلع برا الغرفة، فقام وش يسوي؟ من يفتح الباب ويشوفه يفتح حلقة، بغتاب هذاك يقوم يطلع برا. زين، فعلى كل حال سوى لنا يعني سوى إليه شغلة، من يشوفه فتح حلقة، شيخ فلان بغتاب يقوم هذاك ويطلع. فعلى كل حال، فكما أن بيع أو إجارة المكان بشرط أن يعمل فيه الحرام حرام، كذلك استئجار فلان لكي يكذب أو لكي يغتاب أو يأتي ببهتان أيضا حرام. هذا تمام الكلام في المسألة الأولى. المسألة الثانية يأتي عليها الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.